أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ضيافتنا. قبل أن نبدأ في ضيافتنا كنا وإياكم في فقرة هل ولماذا زواج الأقارب، هل تؤيده ولماذا تؤيده أو لماذا لا تؤيده. أخذنا تعليقا طبيا. معنا الدكتور عبدالعزيز الفائز. قبل أن نبدأ في سعادة القلوب في إطلالة يسيرة للتعليق على زواج الأقارب، شيخ عبدالعزيز، حنا سمعنا كثيرا وصراحة الناس يعني عاشوا كذا بين النارين، وإن شاء الله أنك يعني تكمل قلادة هذه القضية بتوجيه كريم. زواج الأقارب هل هو قضية حسمية كذا الواحد يقول مقبولة تماما مرفوضة تماما، لها شروط وضوابط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الخير كل الخير فيما شرعه الله جل وعلا ورسوله وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
قال ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ومن أمرهم. وأرى في هذه المسألة أن الإنسان يرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة. فالضابط فيما يتعلق في الرجل أن يكون ذا خلق ودين بغض النظر هل هو من الأقارب أو بعيد، هذا لوضعه الشارع الحكيم، والله جل وعلا أعلم بما يصلح العباد سبحانه وتعالى. وما يتعلق في المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لدينها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. فينظر هذه الأمور كلها، وإذا تعارضت يؤخذ بذات الدين تقدم على غيرها. فهذا ما يتعلق في الرجل، وهذا ما يتعلق في المرأة. ولكن لو نظرنا في نظري إلى واقع الناس اليوم نجدهم على طرفي نقيض، من الناس من لا يتزوج إلا من العائلة، ومن الناس من لا يتزوج من العائلة.
أعراف يعني موجودة،
أعراف موجودة. وكذلك يا شيخ الله يتولى الجميع، تجد بعض الناس أيضا يعني يكون هناك مشكلة معينة، قضية عينية يجعلها بها تنسحب على جميع الناس، ويتحدثون بحكم القرابة أنه يعني يكون هناك يعني على ما قال فيه شيء من اللوم اللي يزيد عن حده، كيف يحصل هذا وهم قرابة؟ وإلا يحصل عشرات الأمثال بل مئات من القضايا وليس من الأقارب، ولا تحصل لها نفس الضجة اللي حصلت في هذا. ولكن أنا أقول لا، يعني الآن الإنسان عليه أن يسير على ما أمر الله به جل وعلا. الرجل يبحث عن ذات الدين والجمال والحسب والنسب، لا يقبل هذه، لكن إذا تعارضت يأخذ بهذا ما ذكرنا.
وإن حصلت فيها قرابة خير وبركة.
والقرابة لما نأتي الشيخ الآن لواقع الناس التطبيقات العملية، قال تكون قريبة، تكون زوجة، وينطب ما يعني: ومن آياتنا خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويزيد عليها القرابة يكون منها فيها من الوفاء والطيب. أما ما يسود عند بعض الناس أن القرابة يعني كما سمعت يعني قبل قليل العقارب ونحو ذلك، هذا نقول أرى أنه يعني غير مناسب ويتعارض يعني مع النص، لأن الآن الشارع. أما ما يتعلق بالناحية الطبية فقد كفينا
جين.
قد يكون هناك أمراض وراثية توجب أن الإنسان ما يتزوج حتى من غير قريبته، لكن ما دام الشارع أباح الإنسان يأخذ ابنة خالته أو ابنة عمته أو ابنة عمه، فيكون عندها من الوفاء والطيب والقصص في ذلك كثيرة.
الحمد لله.
فأنا أرى أن الأمر يرجع فيه إلى الضوابط الشرعية.
جيد. حتى أن بعضهم كان يقول قضية الأقارب عقارب، بعضهم رد هنا قال: والأقربون أولى بالمعروف.
نعم، هذا كلام غير صحيح مسلم يتعارض مع النصوص. نعم.
جيد. طيب الله يحسن إليكم. أنا استأذنك في أن نبدأ. سعادة القلوب وصلة الرحم هي طريق لسعادة القلوب. شيخنا الكريم، صلة الرحم كلمة نحن نسمعها كثيرة، صلوا الأرحام صلوا الأرحام صلوا الأرحام. الإشكالية أنه في بعض الناس إلى الآن، يعني حتى نحن هنا عندنا الأخت عبير الورد كانت برضو طرحت سؤال: منهم الرحم الذين يعني خلنا نقول إذا تحدثنا بإذن الله عن صلة الرحم وفضلها وكيف نصل الرحم وكيف يعني نتخطى عقبات قطيعة الرحم، من هم هؤلاء الرحم المعنيين بذلك؟ تقول: هل أبناء العم وأبناء الخال من الرحم الواجب وصلها؟ لأني سمعت من يقول أن الصلة للعم والخال والجد والجدة والعمة والخالة فقط، وأما الأبناء فلا شيء علينا. نريد توضيح من هم الرحم الذين نحن مأمورين شرعا بهم. حتى الآن الواحد إذا تزوج من ناس يقول: ذولا أرحامي وذولا، هل هذا داخل في هؤلاء؟
جميل. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال أهل العلم، منهم الأرحام الذين تجب صلتهم.
جيد.
القول الأول قالوا إنهم المحارم، محارم الإنسان.
جيد.
يعني لا يتزوج الإنسان مثلا عمته ولا خالته ولا يعني بنت أخيه ولا ابنة أخته. وقال الفقهاء والضابط في ذلك من لو كان أحدهم ذكر والآخر أنثى لا يجوز أن يأخذ
تزوج،
أن يتزوج منه. هذا القول.
جيد.
القول الثاني قالوا هم الذين يتورثون، هم الورثة
يدخلون
فهذولا هم الآن الذين تجب صلتهم. لكن لا شك أن هذا قول ضعيف، قد يقول قائل لماذا؟ نقول الخالة لا ترث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة بمنزلة الأم كما في صحيح البخاري ومسلم. القول الثالث وهو الصحيح هو كل شخص تربطك به قرابة من جهة الأب أو جهة الأم، من جهة الأب أو من جهة الأم. فعلى ذلك الأقارب من جهة يعني أبناء العم وأبناء الخالة وأبناء العمة وأبناء جميعهم هؤلاء من الأرحام الذين تجب صلتهم، من الأرحام الذين تجب صلتهم. هذا الآن هو القول الصحيح من أقوال
اللي هو
أهل العلم، ولكنهم اللي هم من تربطك به قرابة من جهة الأب
أو
من جهة الأم، على خلاف يعني بين أهل في قضية التحديد إلى الجد الرابع والخامس، لكن الشاهد أنهم كل من تربطك به قرابة من جهة الأم ومن جهة الأب. فهؤلاء هم الأرحام الذين تجب صلتهم. النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أرحامكم من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فيصل الإنسان ثم يبدأ الإنسان هؤلاء الأرحام أيضا يتفاوتون، الأقرب في الأقرب. يقول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم قال أمك. قال ثم قال أبوك. فالأقرب فالأقرب.
جيد.
كل ما قرب الإنسان، إنسان مثلا بأمه وأبيه وأخوانه وأخواته وأعمامه وخالاته يعني. وأبناء العم وأبناء الخال وهكذا يكون بالتدرج.
جيد.
هؤلاء هم الأرحام.
طيب يعني هؤلاء الأرحام الذين استعلمناهم يعني من تربطنا بهم قرابة.
نعم. من جهة الأم وجهة الأب.
من جهة الأم ومن جهة الأب.
نعم.
يعني ال 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 يعني يجمعهم جد مثلا نقول شيء
والآن يعني
يرجعون إلى جد، يعني مثلا أبناء الخالة لهم أبناء عمومة لهم أبناء
قدامة. ذكر في المغني أن يعني طبعا قول أن يرى إلى الجد الرابع، يعني قال هؤلاء تجب صلتهم الذين تجب صلتهم، لأن يعني كلهم من رحم واحد. لكن كل بعض أهل العلم يفرق، فإذا كانت العائلة كبيرة أو الفخذ كبير فيصعب جمعهم.
أيه.
لكن كل ما استطاع أن يتواصل إنسان مع قاربه، ولا شك أنه كما قلت يعني يتفق يعني درجات، فهلا شك أنه أفضل. ولله الحمد الآن الأمر ميسور، إنسان يستطيع أن يتواصل معهم كما سنتحدث عنه في ويعني في تفصيل الآن فضل صلة الرحم، وكذلك في المناسبات كالأعياد. ولله الحمد في هذه البلاد أن نرى حاجة الناس وعودة الناس إلى هذا الترابط وصلة الأرحام، ولعلنا لما نتحدث عن فضله يعني يكون دافع لنا جميعا.
جيد. قبل أن نتحدث عن فضله يا شيخ، دعنا نتحدث عن حكمه. ما هي حكم صلة الأرحام؟ يعني هؤلاء مثلا أبناء العمومة وأبناء الخالة والأعمام والأخوال. أنا شيخ أقرأ لك رسالة جاءتني، أنا أستعجب بعضها من بعض الرسائل التي تقول والداي. ها؟
نعم.
تقول يا شيخ الأم والأب والداي لا يكلماني ولا يردان على اتصالي، وأنا ساكنة في مدينة أخرى،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
فكيف أصلهم؟
جميل. أولا صلة الرحم واجبة، بعضهم ذكر الاتفاق على هذا أنها واجبة.
واجبة.
وأن ترك ذلك أي العقوق ما يعني الآن وعدم الصلة أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. ولعلنا الآن لو تأملنا النصوص ظهر ذلك لنا واضحا جليا. فالإنسان بتركه لهذا الواجب لا شك أنه عرض نفسه لأمر خطير وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة إلى الله جل وعلا، وسيظهر من خلال ما نقف معه عند يعني النصوص التي سأتحدث عنها. منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذان أمران محببان إلى النفوس يا شيخ الآن بندر، يترتب عليه أجر ديني ودنيوي. المال محبب للنفس وطول العمر محبب للنفس، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذين الأمرين حتى الناس يبادرون إلى هذا العمل، فيفتح الله جل وعلا الرزق على العبد بصلته لأرحامه، والواقع يشهد بذلك. فكم من شخص بر بأمه وأبيه ففتحت عليه الدنيا، وبر بعمامه أو أخواله وفتح الله عليه الدنيا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم البركة يعني فيه قولان للعلماء الآن الرزق قدرت
البركة.
قد يقول بعضهم القول الأول قالوا في البركة أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في القليل يجعل ماله مباركا على
الله.
والقول الثاني وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن البركة إن الرزق الآن قال قسم يعلمه الله وهذا لا يتغير ولا يتبدل وقسم كتبه الله وأطلع عليه الملائكة وهذا يزيد وينقص يزيق بما جعل الله سبحانه وتعالى له من أسباب الزيادة ومنها صلة الرحم. فلما تأخذ هذا النص وتقف وتستنبط منه الدروس أنا أقول كافيا لنا. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الرحم متعلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. لو تأملنا الشق الأول من الحديث دل على فضل صلة الرحم وأن من وصل رحمه وصله الله برحمته ورضاه وهداه وتوفيقه وتسديده ورعايته وعنايته. فمن تعسرت أموره فعليه بصلة أرحامه ويرى الفرج الكبير الذي سيأتيه. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. من وصلني وصله الله ثم يعني الوعيد ومن قطعني قطعه الله. ولك أن تتصور شخص قطعت عنه رحمة الله ولطف الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا الأمر. ولما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض قامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي ألا يسرك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك. فمن وصل رحمه وصله الله جل وعلا وانفتحت له خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. ولذلك تأتي السعادة ما علاقة صلة الرحم بالسعادة
سعادة.
من أراد السعادة فعليه بصلة الأرحام ويجد أثر لما ينسحب عليها من كثير من الأمور. لأن الآن وسأكمل الآن هذا يعني الآن لأن وقفة مع النصوص دائما إنسان الله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن قد يكون سيحافظ النص
صحيح. وبحيانا واحد يحس أنها مكرورة يا شيخ يعني هذا النص أنا أحفظه جيدا لكن لا. معناه وفهمه الدقيق
معناه وسأقف العسل لأنها تبين الآن. الآن لما نأتي شيخ بندر بصلة الرحم ويأتي الإنسان ينطبع إنسان أنه يألف ويؤلف
جيد.
واجتماعي بطبعه إذا حصل بينه وبين شقاق بينه وبين أقاربه أبناء عمه أبناء خاله أقاربه إخوانه. وأنا أقول بمرارة لما تسمع بعض القضايا التي تصل محاكم بين الأقارب بين الإخوان هذا الشيخ من منغصات الحياة من جلبات الهم والغم والحزن والقلق والاكتئاب. نعم كثير من الناس أمراضها النفسية بسبب سوء علاقته مع المحيط به. ومن أعظم جالبات السعادة أن يعيش في بيت في سكينة صلته جيدة مع أبويه مع عمامه مع أخواله مع أقاربه المحيط اللي حوله. أهم شيء يعني الإنسان بالمحيط الذي حوله
جيد.
فإذا كان الجو المجتمع اللي حوله أقاربه بيته يعني تربطه بهم يعني ود وصفاء ونقاء ويعني وابتسامة وقضاء حوائج ولطف وحنان فلا شك الإنسان سيشعر بسكينة وطمأنينة ويشعر أن معه بعد الله من يسنده ومن يقف معه. لكن إذا كان بينه وبين بعض الناس خلاف والشقاق هذا يكدر على مزاجه ويتألم ولا يدري مصدر هذا. فأقولك أعد علاقاتك. ولذلك أنا أقول لشيخ الآن ولو أدي أخرج الحقيقة عن الوصول أنا أقول أتمنى لهذه الساعة من كل مشاهد أن يصدر عفو عن جميع أقاربه أقارب بالذات الأقارب.
بحان بعضهم يقول لك يعني في شيء موروث يعني بعضهم قد يكون تربى على هذا.
يا شيخ الثمر رضا الله والجنة يعني لما يعني مصطح بن خالة أبو بكر بن خالته ولا أظن وأحد من أقاربه مني شاهدون أنها سائلة قريبة مثل ما سأل مصطح لأبي بكر أبد. أسأل في عرضه تكلم كلام يعني بذيء وسيء في حق عائشة ومع ذلك أقسم بكر أن يقطع النفقة. وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن يتلى إلى يوم القيامة ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين بسبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر بلى وأعاد النفقة على ابنة خالته واستمر إلى أن مات. فلما الإنسان يعني يتأمل النصوص لأن الشيخ بندر الآن هي انتصار على النفس انتصار وقوة على النفس. الإنسان وقاف عند حدود كما كان الصحابة ما كانوا يتجاوزون الآيات إذا قيل اتق الله. قصة عمر وكثير من وقفاتهم الآن لما أراد أن يعني يبطش بالرجل الذي تكلم وأساء الأدب مع عمر. الشاهد نقف مع بقية النصوص حتى ينتبه على يعني فضل الصلة وخطر قطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. يا الله لما تأمل هذا الحديث أنا عرضت نفسي لأني أحرم من أن أكون من الداخل الجنة أو من أول الداخلين على أقل حال من الجنة بسبب قطيعتي لأرحامي. وفي الحديث الآخر تعرض الأعمال في عشية كل خميس ليلة الجمعة. شف الآن تأمل يا شيخ بندران هذا الآن اللي سبب فلا يغفر هذا الإنسان منعه لأن هذا الأمر قطيعة رحمة من قبول عمله فلا يقبل عمل قاطع رد عمله. فالإنسان لما يقطع إرحامه الآن بأسباب وإذا تأملت يا شيخ الآن وجدت أن أسباب تافهة أسباب دنيوية صحيح. وأنا أتمنى أيضا وأقول ولنفصل بين الأمور الدنيوية والدينية. كيف الآن قد يقول شلون تفصل؟ أقول يا أخي الخلافات التي بيننا من أجل الدنيا لا تؤثر على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. بمعنى أنك تطالب بحقك المشروع إذا ما أنت متنازل عنه طالب مثلا تطلب فلان 100,000 أو 10,000 طالب بها لكن لا تتعرض نفسك إلى هذه يعني الوعيد الشديد وبنفس الوقت تفوت على نفسك هذه الفضائل العظيمة. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل العظيمة قال يا رسول الله دلني على عمل يعني يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم من أسباب دخول الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يا أخي هذا طريق الجنة صلة الرحم وأيضا يغلق الأبواب أمام النار. فالإنسان عليه أن ينتصر إذا سمع آية أو حديث يبادر عليه أن يصل رحمه وليحذر من قطيعة الرحم ولا يعرض نفسه للوعيد المترتب على قطيعة الرحم.
جيد شيخ لعلنا نحن لمسنا يعني الفضيلة سبحان الله يعني ولعل صلة الأرحام من الفضائل التي تعجل للإنسان في الدنيا يعني يبسطها في الدنيا ويراها قبل أن ما يجد يعني ما يجد لها من عظيم الأجر عند الله عز وجل في الآخرة. لكن في سؤال قبل ذلك بس إذا أذنت لي أحد الإخوة سألني يعني عن الرحم هل الرضاعة يدخل فيها تدخل في الرحم؟
وقبل السؤال أيضا آخر سألت عن الأنساب. أيوة. هؤلاء يسمون أصهار.
أصهار.
لا يدخل.
نعم.
أصهار هؤلاء لا يدخلون في الرحم.
لا يدخلون في الرحم.
لا يدخلون في الرحم لكنه.
يعني عمام زوجتي وخوال زوجتي.
هؤلاء لا يدخلون في الرحم لكنه طبعا يكون بينهم الآن يحسن إليهم ويتلطف معهم لما تربطك بهم من صلة.
لكن نحن نقصد ناحية الشرعية الوجود.
لا يسمون من ذوي الأرحام. طبعا الآن اللي من
الرضاعة.
من الرضاعة كذلك لا يكونون الآن حكمهم حكم هؤلاء. وليسوا من الأرحام ولا تجب صلتهم كما تجب صلت لكن كما قال أهل العلم يعني الذي يجب تجاههم الإحسان إليهم كما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرضعته. ورد في حديث وطبعا الحديث هذا ضعيف أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع اللحم في الجعرانة فأتت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه لها وسألوا عنها قال هذه أمه من الرضاع. وفي حديث آخر هذا أيضا ضعفه الألباني. وفي حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل فبسط له رداءه ثم أتى امرأة فبسط إلى الجانب الآخر ثم أتى رجل وبسط ما بين يديه فقال هذا فسأله قال هذا أبوه من الرضاع وهذه أم الرضاع وهذا أخوه. ولكن أيضا هذا حديث ضعيف. الشاهد أن أهل العلم يقولون أن هذا يحسن إليهم
جيد. لكن لا يدخلون في
بصنيعهم لكنهم لا يقارن بما يعني بأمه من نسبه ولا بأبيه بلا شك في ذلك.
جيد. طيب شيخ حكم ترك هذه الصلاة يعني العقوبة هل له عقوبة في الدنيا يعني وردت في بعض الآثار مثلا؟
نحن تحدثنا يا شيخ الله يتولى الجميع قبل الآن قليل عن أثر القطيعة وقلنا لا يدخل الجنة قاطع لو لم يكن عندنا إلا هذا النص.
جيد.
وما ورد معه تحدثنا قبل قليل عن النصوص
لكن في الدنيا أنا أقصد
في الدنيا مفهوم المخالفة من أراد أن يوصل طهر بنزل فليصل رحمة الآن من أسباب الآن الخذلان
ضيق العيش
والحرمان
مثلاً.
وضيق العيش وعدم جيد. التوفيق والتسديد ونزع البركة في الوقت وفي المال وفي كلها بسبب هذا الأمر وهذا يشهد بذلك. جيد. ومن صلة الأرحام انظر من يصل الأرحام مثلا بوالديه ومن يسيء إلى والديه مثل السائل الكريم الآن. فالإنسان الآن وأنا الآن يلحقك إن المسائل كثيرة كثير من الناس يتساءلون عنها ما يتعلق في الأرحام يعني مثل أخت الآن السائل أنا أقول أن بعض الناس يقول أنا مثلا في بلد بعيد أو والدي ما يرد علي أو
نبغى أيوه نتحدث عن يعني كيف تكون صلة الرحم في واقعنا الآن يعني هل الزيارة هي المعيار الاتصال كافي السؤال المناسبات كافية لأنه حتى في برضو إحدى الأخوات سألت قبل قليل هنا في رسالة الجوال تقول يعني أنا بنت وعندنا في عرفنا عيب إنه البنت تخرج من بيتها من بيت أهلها وأنا أتمنى أني أزور أخوالي وأعمامي بعضهم قد يمرض لكن لا أستطيع لأنني عيب أني أنا أخرج من البيت
طيب يا شيخ، أنا أشعر الوقت بيضايقنا، لكني اسمح لي بتحدث عن مسألتين الآن والوقت قدر استطاعة، وهي كيف نصل رحامنا بواقعنا.
مو أنا أقول لك الآن هذا السؤال يفرض نفسه الآن. أي نعم.
والأمر الثاني أسباب قطيعة الآن القطيعة، وهذان أمران مهمان حتى إن شاء الله نصل ونتحدث عن باقي المسائل تعلق في هذا كلها.
طيب أنا بس إذا أذنت لي أنا أعتذر للإخوة المشاهدين فما نقدر نأخذ اتصالات عشان بس يستكمل الوقت، وإذا جاءت رسائل الجوال لها علاقة في الموضوع نحن ممكن ندخلها، أما غير كذا يعني قد يصعب علينا.
طيب
أعطينا يا شيخ بس سريعا كيف يمكن أن أصل رحمي في هذه الأوقات في هذا الزمان؟
أولا الآن صلة الرحم احنا عرفنا من هي الرحم،
جيد،
لكن ما هي صلة الرحم؟
كيف أصلها؟
إيه نعم، ما هي صلة الرحم؟ وش معنى صلة الرحم؟ ثم التطبيقات العملية. صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب.
ممتاز.
بأنواع الإحسان،
جيد،
مثل الإحسان القولي والإحسان الفعلي، كل إحسان، وكف الأذى عن الأقارب، أن أحسن أن يصل منهم يصل مني الخير لهم، ولا يصل منهم يصلهم شر مني.
جيد.
إذن الإحسان البر أو الصلة صلة الرحم هي أن أحسن إلى أقاربي بأنواع الإحسان. ولو نضرب على ذلك مثال نقول الآن الإحسان كذلك الآن، وذلك الآن قاعدة يعني شرعية ما ورد في الشرع مطلق فإنه يرجع في ذلك للعرف.
جيد.
فما عده الناس صلة رحم فهو صلة رحم، وما عده الناس عقوق فهو عقوق، لأنه لما الآن وردت نصوص تحث على صلة الرحم. لكن لا يأتي شخص يقول مثلا صلة رحم مثلا الأم والأب لازم كل مثلا كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاثة أيام، ومن لم يأتي باليوم يقول يكون عاق يعني. نعم، فهي الآن ترجع في ذلك للعرف.
جيد.
فنقول الآن إذا تعرف الناس عن هذا الصلة ثم نذكر على من واقعنا كما تفضلت يا شيخ بندر أمثلة تسكون صلة الرحم بما يلي. أولا ومن أهم الصلات أريد أن أنبه لها أصحاب الأموال، الصلة بالمال، خاصة إذا كان فقير، إذا كان القريب فقير. بعض الناس من الأقارب يكرم الله بمال، فمن أعظم صلة الرحم أن تصلهم بمالك. فإذا الصلة وقد يكون الآن محتاج، وهذا يغاب على بعض الناس، يعني خلنا نكون صريحين، بعض الناس مثلا قد يغاب عنه الآن أقاربه ولا يعطيه من الزكاة خشا يدر عن ثروته. فالآن الصلة أو الأعطاء القريب صلة صدقة وصلة،
فيها اثنين،
فيها اثنان، نعم أحسنت، صدقة وصلة، فيصل أرحامه ويتصدق. فإذا كان بالذات من أهل الزكاة فيعطي زكاة ماله لأقاربه ولا يجعلها تخرج عن أقاربه. ثم يعني الآن أيضا من صلة الآن، وإذا كان غير محتاج للزكاة صله أيضا بالمال على شكل هدية بالعطايا والهدايا، ولو كان يصير أشعره بقيمته، أشعره أنك تشعر به. من صلة الآن الرحم يا شيخ الآن الزيارة، أن تزور تذهب إليه في بيته وتدخل في بيته وتجلس معه وتقول ليس لي غرض إلا أتيت أن أسلم عليك. ما هو أثرها في نفس هذا الإنسان؟ لا شك أنه يعني أثر بالغ كبير جدا، لا سيما أيضا من يعني له وضعه وقيمته من هو يقتدى به يأتي ويسلم، لا سيما أيضا كان كبير في السن، جلال يعني من جلال الله جلال شيبة المسلم، احترامه وتقديره، وأيضا من الأقارب، فالذهب إليه في منزله واحترامه وتقديره. كذلك أيضا يا شيخ الآن من صلة الرحم أن لا ننساهم في جميع مناسباتنا، أن نشعرهم في مناسباتنا. بعض الناس قد يدعو الأب بعيد بعدين ويترك الأقربين في مناسبة زواج الابن أو زواج
زوجة الابن.
وبعض الناس عنده حساسية لما قد يكون من أسباب القطعية قد ما يدعى فيقع في نفسه فيهجر قريبه، يهجر صديق يعني أخاه أو يعني غيره من الأقارب بسبب أنه من حسن نية أيضا يعني غفل عنه ولم يدعوه. إذن يا شيخ الآن من صلتهم يا شيخ الآن بندر الاجتماعات العائلية، ونحن نرى يعني مثال في هذه البلاد المباركة حرس الله من كيد الحاقدين والحاسدين، الترابط الأسري في كل بالذات بالأعياد، يعني الناس مثلا في المدينة
مراسم صارت في الأعياد،
وهذه نعمة
يجتمعون العوائل
نعم ذكرت قبل قليل علاقتها بالسعادة، هذا من جانب السعادة ما تجتمع في العيد مع أقارب مع أبناء عمك،
وهذا شيء ولعل من يشعر بها دائما من يفتقدها، يعني مثلا في برضو حتى بعض الإخوة والأخوات مبتعثين يدرسون في الخارج أرسلوا رسائل يعني يقولوا ما تعرفون الأنس بالقرب إلا إذا افتقدتموه، يعني إحنا في الخارج الآن نشعر بقرب مثلا من الوالدين من الخوال من الأعمام، يعني بالفعل فيها شيء من الأنس والراحة الكبيرة.
الشيخ الآن لما يحصل الله أحسنت لما يحصل الشيخ اللقاء كم فيها العيد من ابتسامة
صحيح.
وأثر ابتسامة في السعادة.
صحيح.
كم فيها من السلام، السلام عليكم، كم في السلامة من الخيرات والبركات.
صحيح.
كم فيها من إدخال السرور، كم فيها كم في إلى آخره من الأشياء الكثيرة والفرحة والسرور، وتجد الصغير يحسب لها قبل الكبير. وهذا الحمد لله من نعم الله أن نرى ترابط هذا الأسر ولا الحمد.
الله يديم يا رب.
أيضا يا شيخ الآن من صلة الأرحام أن نسعى في جمع قلوبهم، لأن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه حريص أن يعني يفرق الناس لا سيما الأقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل عليه
يقول لا أدلكم على خير من الصلاة والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله، إصلاح ذات البين. خير من الصيام والصلاة والصدقة أي تطوع؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. يا أخي لما تعلم من بين عيال عمك أو عيال خالك أو أقاربك، ما أجمل لما تذهب إلى أحدهم وتقول فلان يقدرك ويثني عليك ويحبك وإلى آخره، وتذهب إلى ذلك وتجمعهم في بيتك، أو تأخذ هذا وتذهب إليه في بيته. هذا العمل الجليل الذي قمت به من جالبات السرور والسعادة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا
عظيما.
فلما تجمع تكون لبنت بنا في الأسرة.
وهل هي سهلة يا شيخ من واقع تجربتك، هل هي سهلة جمع الأقارب هذا؟
أنا أرى أنها شيخ من أيسر الأمور، لكن الشيطان
الناس تعقدها ترى والله يا شيخ. يقول لك يعني بعض الأحيان يا شيخ 10 سنين أبوي هاجر عمي، أنا وش اللي توي بروح أقول لهم كلمتين؟ والله ما حد بيطيعني يا شيخ.
يا شيخ إذا الله سبحانه علم منا صدق النوايا وذهبنا وتكلمنا، أصلا بعض الناس يبي من يسعى بهذا الموضوع، يعني بعض الناس تأخذ العزة بالإثم.
سبحان الله. ينتظر المبادرة،
ينتظر أحد يبادر بس يقول تعال اصلحوا.
سبحان الله.
وهذا كذلك من طبع الناس سبحان الله، لا يريد لك واحد يتنازل، فيريد من يعلق الجرس ويسعى لجمع القلوب ووحدة الصف، فهنيئا له. أنا أقول هذا من أسعد الناس.
جيد. أنا لعله شيخ الأمثلة والشواهد كثيرة، يعني سواء حتى اتصالات الجوالات والرسائل يعني تدخل فيها.
أنا أقول أحسنت، الحجة قائمة الآن، لا أحد يصل. وطبعا كما ذكرت هل بعض أهل العلم لهم في هذا يعني، لكن من أهل من قال أن التلفون يكفي، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز.
الله يغفر له.
لما تزهم على فلان في الرياض أو في أي مكان، أنت في جدة الآن تزهم عليه في الرياض أو في الشرقية أو في أي مكان، تبوك في أي مكان، أو في مصر أو في تونس أو في الجزائر أو في أي بلد، السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك، كيف حال الأولاد، حبي أطمن عليكم، أنتم بخير، السلام عليكم، تأمرنا بشيء؟ يا سلام، هذه قمة السعادة وأجرها عند الله عظيم. وأذهبت حتى ما في نفسه
أن يجعلنا ممن يعني يستخدم هذه الأدوات في الخير.
اللهم
طيب إذا أذنت لي يا شيخ، الأمثلة اللي ذكرتها فيها خير وبركة، ونحن لم يبق لنا إلا شيء يعني يسير، ودي أعرف يا شيخ طيب ما هي الأسباب، ليش الناس الآن متقاطعة؟ الحين شوف يا شيخ، ترى السؤال اللي طرحناه سبب زواج الأقارب من عدم زواج الأقارب، كلهم خايفين من المشاكل، لأنه يقول لك الشواهد كثيرة والمشاكل كثيرة، وخلك بعيد حبك يزيد، لا تتقرب منهم، الناس دولة يعني من تعرف، ونسأل الله أن يتوب علينا. رحنا قد يكون مدري هل من الأسباب يعني، هل يعقل أن الواحد يحسد مثلا عمه أو خاله أو ابن عمومته أو ابن خواله حتى نصل إلى ما وصلنا إليه؟ يعني ما هي أسباب هذه القطيعة؟
أحسنت. أولا من أسبابها الجهل بفضل صلة الرحم. الجهل هذا مصيبة، قد الإنسان يفوت عليه النصوص، ولو يأخذ الإنسان آية أو حديث ويتأمله، أنا أقول المؤمن وقاف عند حدود الله. فالجهل بفضل صلة الأرحام تجعل الناس يقعون في هذا الأمر. كذلك يا شيخ الآن من أسباب يعني أو القصور في هذا الجانب الكبر. بعض الناس بدأ الله يفتح عليه مال، بدأ الله ناس يجعل مثلا منصب ويكون أقاربه أقل من درجة فيستعلي عليه، وربما يحضر اجتماعاتهم، وربما فهو يتكبر عليهم وهم كذلك يعني يزدرونه بهذا الصنيع
بسبب تكبره،
فيحدث هناك فجوة كبيرة. من الأسباب كذلك الآن الشيخ الحياء، بعض الناس وده بالإجتماع لكن يستحي، خاصة إذا كانت العائلة كبيرة، فيتجنب الاجتماعات هذه يعني حياء من أقاربه. من الأسباب كذلك كثرة العتاب، يعني بعض الناس إذا جاء مثلا يسلم عليه وقال وينك مبسمطي ما شفناك، ورا ما تجي أنت الله يهديك كذا، ويبتل يعاتبه، فربما لا ما عاد يعني يقل يعني كذا
يعزف، يكون سبب عزوف،
سبب عزوفه. ايضا كذلك يا شيخ من الاسباب احيانا مبالغات في المناسبات، بعض الناس ظروفه يعني ما يقدر يتكلف مثل اقاربه، فيحاول يتسلم حتى ما يكون عنده مناسبه وليمه كبيره يدخل معهم في دوريه، امكانياته ما تاهل ان يخسر مثلا مبلغ وقدره بعزائمهم، فكثرت ايضا يعني
التكاليف والتبعات.
ايضا مقابل هذا عدم المبالاه بالقريب الزائر، ما نعطي حقه. قد بعض الأقارب يستغرب شو عندك جاي عسى وش في عسى ما شاء الله.
أو مشكلة شيخ الناس عودوا بعض يعني ما الواحد ما يتصل عليك يقول لك ما أدري إيش يعني قال لك حبيت أسلم تقول مستغرب شكله نسي ولا أموره انتهت.
نعم نعم يستغرب هذا الأمر
صحيح.
فأنا أقول لك الآن العقبات هذه يحاول الإنسان أنه يزيلها
شيء.
كذلك منها وأشرت يا شيخ بدر قد يكون هناك الآن الحسد أحيانا الحسد الشيطان يدخل إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي في التحريش يكفي التحريش لا سيما كما قلنا بين الزوجين بين الأخوان بين أبناء العام بين إلى آخره وانظر الواقع تجد. لكن متى إنسان ينتصر؟ ينتصر بإيمانه بقوة الإيمان. فإذا هذا الآن إنسان نأخذ الآن من أسباب ضعف الإيمان يسبب الإنسان أن يقصر في هذه الطاعة كغيرها من الطاعات هي من أجل القربات. لماذا؟ لما ورد فيها من النصوص وأن نفع هذه الطاعة متعدي للغير لنفسك ولغيرك. وكم من يعني الآثار المترتبة على هذه الصلة. إذن الآن ضعف الإيمان يا شيخ بندر من أسباب يعني الأطبيعة. أيضا من الأسباب ما أشرتون في حلقتكم واستطلاعكم أحيانا قد يتزوج القريب من قريبته فيحصل قدرا كما يحصل في سائر البيوت ألا الله سبحانه وتعالى ما يقدر بينهم نصيب. وأحكام الزواج تنقسم خمسة: أحيانا يكون طلاق واجب، أحيانا يكون مستحب، أحيانا يكون مكروه، أحيانا يكون مباح. إذا الله سبحانه وتعالى ما قدر نصيب وبذلت الأسباب وبعد حكما من أهله وحكما من أهلها ولم يرد الله سبحانه وتعالى، لماذا ينسحب على بقية العائلة؟ التعميم هذا مشكلة. ينبغي أن أقول ولا تنسوا الفضل
بينكم.
يبقى يا أخي يعني الآن الصلوا للصفاء والود وحفظ الحقوق كاملة. فالشيطان يدخل كل واحد ينتصر نفسه فهذا يبدأ ينقد والآخر كذا ثم ينسحب للأبوين والأقارب ويمتد. وهذا كل هذا مدخل من مداخل الشيطان الذي جعل الناس يكرهون الزواج من الأقارب، ولكن يحصل في غير الأقارب أشد من هذا بكثير وتصل المحاكم. لكن الناس يستغربون لما يكون في الأقارب. إذا من أسباب أيضا كذلك يحصل أحيانا بسبب الأقارب. إذا كل إنسان عليه أن يراجع جميع النصوص في ذلك ويراجع نفسه الآن حتى نخرج بثمرة عملية. أنا أبدأ بنفسي وأنت شيخ بندر ننظر إلى قاربنا جميعا وصل الله يجمع قلوبنا جميعا ونوحد الصفوف وننظر واحد إلى واقع ما قاربه ثم يراجع نفسه ويبدأ بخطوات عملية. والمن الآن يشيل السماعة على أحد قاربه يجرب اليوم
يبادر لا ينتظر الزيارة
على نفسه على نفسه وعلى قاربه. أنا أتمنى من كل مشاهد يشيل السماعة بالذات الآن على قارب الأقربين يعني ولا ودي من الجميع. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم في البخاري ومسلم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن عمه العباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما شعرت يا عمر أن العم صنو الأب، أن عم الرجل صنو أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه. بعض الناس يمكن عمه شهرين ثلاث شهور أربعة أشهر خمسة أشهر ست شهور يشيل السماعة يسلم على عمه صنو أبيه
الآن.
وعلى خالته
الآن يبادر
الآن من هذه اللحظة وسيجد أثر اليوم. حنا قلنا من أسباب السعادة سيجد أثر بالغ. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وتنظر تقول حلقة انتهت وأنا أقول أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمع القلوب وأن يوحد الصفوف وأن يرزقنا جميعا وجميع المشاهدين صلة الأرحام وأن يجمعنا في يعني في مقر رحمته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وهذا هو الفوز العظيم.
اللهم آمين. حتى أن بعض الإخوة شيخ الآن اتصلوا بعضهم في بعض أحد حتى أصدقاء البرنامج عنده عملية الآن خارج المملكة يعني يقول خلي الشيخ يدعينا وجميع مرضى المسلمين.
الله يدلنا بالشفاء والسلام وجميع مرضى المسلمين.
آمين. اللهم آمين. شاكر لك. ولعله شيخ بس أنا أحب ألتقط دائما منك بعض العبارات أثناء حديثك كنت تتكلم ودائما تكرر عنها أنه سبب كثير من المشاكل الجهل.
نعم.
ولعله بضدها تتميز الأشياء يعني العلم أنا يعني أشعر يقينا أنه سبب من أسباب سعادة القلوب سيكون له نصيب إن شاء الله من الحديث بإذن الله عز وجل. مشاهدين الكرام هنا انتهى يومنا الجديد وفقرة ضيافة سعادة القلوب بناء على طلب المشاهدين. وهذه الحلقة صلة الأرحام كانت بناء على طلباتكم فقد وردت إلينا طلبات كثيرة أن تكون حلقة من حلقات سعادة القلوب عن صلة الأرحام فها هي هذه الحلقة. وكذلك كان طلب الأسبوع الماضي وقبله أننا تعلمنا كثيرا عن أسباب سعادة القلوب وأصبحنا نطبقها، ومع ذلك ما زلنا نشعر أننا لم نحصل على هذه السعادة. لذلك سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم عن سعادة القلوب، الطمأنينة. ما هي الطمأنينة وكيف يمكن أن نصل إلى هذه الطمأنينة وأن تكون سببا لسعادة قلوبنا؟ هنا انتهت فقرتنا. غدا نلتقيكم بإذن الله عز وجل مع إشراقة يوم جديد مع الأستاذ عاصم الغامدي. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمس السماء فزرنا يوم جديد، يوم جديد.